بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا وإيمانا، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام ربنا جل وعلا. ومعنا اليوم في هذه الحلقة أيها الإخوة الأخوات سورة غافر. هذه السورة من أبرز مقاصدها أنها جاءت لإبطال جدال الكافرين في توحيد الله، وتقرير التوحيد مع دعوتهم إلى مغفرة الله جل وعلا. وهذا المقصد يتناسب مع ما سبق في سورة الزمر، فبعد أن قررت سورة الزمر توحيد الله تعالى بالأدلة والبراهين، فجاء تكميل هذا المقصد بالدفاع عن الحق بعد أن كمل وتبين، وذلك بإبطال جدال من جادل فيه. وتأملوا في هذا الاسم الجميل لهذه السورة، سورة غافر، ترى عجبا في هذه السورة. هذه السورة الإخوة كما عرفنا وكما سيأتي معنا في آياتها، من أبرز ما ظهر فيها إبطال جدال الكافرين في التوحيد، ومع ذلك يسميها الله تعالى بسورة غافر، حتى تعلم أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، وأن الله تعالى واسع المغفرة جل وعلا. فتأمل السورة التي فيها إبطال الجدال تسمى بسورة غافر، مع أن الجدال من المجادل بدون بينة ولا برهان، يجادل بالباطل، هذا يستوجب الغضب والمقت على هذا المجادل، ولكن مع ذلك الله تعالى يسمي هذه السورة بسورة غافر، فهي في الحقيقة دعوة لهؤلاء المجادلين مع جدالهم بالباطل، يدعوهم إلى مغفرته ورحمته جل وعلا. تعالوا نتأمل شيئا من الوقفات في هذه السورة. تفتتح هذه السورة بفاتحة جليلة في أسماء الله وصفاته. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. تأمل كيف يفتتحها الله تعالى بسعة مغفرته، غافر الذنب وقابل التوب. فأعظم أسباب غفران الذنوب التوبة من الذنوب، أن تقبل على ربك وتتوب إلى الله جل وعلا. فقال هنا: غافر الذنب وقابل التوب. تأمل هذه السورة التي فيها كما عرفنا إبطال لجدال المجادلين، تفتتح ببيان مغفرته وقبوله للتوبة، فهي دعوة إلى الإنابة والتوبة إلى الله تعالى. مع الترغيب يقول الله تعالى: شديد العقاب، فيأتي الترهيب مع الترغيب. ثم قال: ذي الطول، يعني ذي الغنى والسعة في الفضل والعظمة، ذي الطول. والمتصف بهذه الصفات العظيمة هو المستحق للعبادة. فمقصد القرآن توحيد الله جل وعلا، والمتصف بهذه الصفات الجليلة هو المستحق للعبادة. فقال: لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، إليه المصير. فتأمل في هذه الآيات أو في هذه الصفات الجليلة لله تعالى. وهذه الآية استخدمها عمر رضي الله عنه في دعوة رجل إلى التوبة من ذنبه. فجاء في الأثر أن رجلا كان يجالس عمر رضي الله عنه، ففقده عمر أياما، فسأل عنه، فقالوا: فلان يعني أدمن شرب الخمر وانغمس في المعاصي، فتركه أصحابه. فدعا عمر كاتبه وكتب إليه بفاتحة سورة غافر، كتب إليه رسالة فيها الله تعالى يقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فأخذها الرجل، وصلت إليه الرسالة، قرأها، فقرأ هذه الآية فأخذ يرددها ويبكي وقال: يعني سبحان من قد حذرني من عقوبته ووعدني بمغفرته في آية واحدة، وتاب إلى الله تعالى. حتى قال عمر لأصحابه، قال: إذا رأيتم أخاكم قد زل فلا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، أو كما قال. ثم السورة تبدأ يعني أبرز مقاصدها، يقول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، لأنهم غطوا أدلة التوحيد الواضحة فيجادلون بالباطل في آيات الله الدالة على توحيده. ما الموقف من هؤلاء؟ يقول الله تعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، اطمئن، فليسوا على شيء وما عندهم برهان على كلامهم، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فالمعركة نهايتها معروفة، كما قال الله تعالى هنا: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ولذلك هكذا الموحد المؤمن الحق إذا رأى أهل الباطل يصولون ويجولون بجدالهم بالباطل أو بطغيانهم، لأن هذا الجدال قد ينقلب إلى طغيان في الواقع بالظلم والفساد وقتل الناس، فالموحد هنا يثبت على دين الله تعالى ولا يغتر بتقلب هؤلاء وكثرتهم في البلاد. فأمر الله تعالى آت لا محالة، ونصر الله تعالى آت، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وهذا الجدال وهذا الطغيان تراه في كل زمان، فهكذا الآيات تطمئن قلب الموحد، هكذا الذي يتعلق بالله حقا يعني يعيش هذه الآية حقا: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لأنه يتوكل على الله حق توكله ويعلم أن الأمر لله. قال: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل، سبحان الله، يعرض الله تعالى صورة مقابلة تماما لسورة من كذب وجادل بالباطل، سورة الملائكة، سورة الملائكة الذين يسبحون الله ويعبدونه ويدعون لمن تاب إلى الله تعالى وأناب إلى الله. قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. سبحان الله، هذه صورة تقدمت قريبا في آخر سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فكذلك يقول هنا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فأنت في سورة غافر، الملائكة تدعو لك بالمغفرة، لكن إذا حققت هذه الصفة: للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وهذه من بركات التوحيد، الذي يتوب إلى الله ويتبع سبيل الله، وهو دين الله، توحيد الله، أن يعبد الله وحده وأن يتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيفوز بهذه المغفرة العظيمة، يفوز بهذا الدعاء العظيم من ملائكة العرش، حملة العرش يدعون له. قال: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فإياك إياك يا عبد الله أن تحرم نفسك من هذا الدعاء الذي يصر على معصية الله أيا كانت هذه المعصية، ولا يتوب إلى الله ولا يوحد الله أو لا يتبع سنة رسول الله، يحرم نفسه من هذه الدعوة العظيمة من ملائكة العرش، حملة العرش. قال: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحان الله، تأملوا الإخوة، يعني الملائكة الذين يحملون العرش، ما الذي ربط بينهم وبين المؤمنين في الأرض؟ هو الإيمان والتوحيد، لأنهم يعظمون الله كما قال الله تعالى: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هذا الذي ربط بينهم، ولهذا هذا من أعظم بركات التوحيد، أن التوحيد والإيمان يربط بين المؤمنين، بل يربط بين حملة العرش وبين المؤمنين الموحدين على وجه الأرض. ثم تأمل في دعائهم، ما يكتفون فقط بالدعاء لمن وحد الله وآمن وتاب إلى الله، بل يدعون له ولمن يدعون له ولأهله لأقاربه: قربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تأمل كيف الملائكة حملة العرش يحبون الموحدين المؤمنين، وهذا كله ببركة تحقيق التوحيد والإيمان. ثم تأمل هنا في قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني الإخوة، الإنسان قد لا يتخيل أكبر من المقت الذي يجده في نفسه إذا أوقع نفسه في العذاب والهلاك. إنسان تسبب في وقوع نفسه في الهلاك والعذاب، فيجد في قلبه هما وغيظا على نفسه لأنه أوقعها في العذاب. هذا المقت الذي يجده الإنسان والغضب الذي يجده على نفسه، تأمل غضب الله تعالى والمقت الذي هو من صفات الله تعالى، هذا المقت على المشركين يكون أعظم من المقت الذي يجدونه في نفوسهم. حتى تعرف شناعة الشرك، وأن الشرك أظلم الظلم وأقبح القبائح، كيف أن الله تعالى يمقته غاية المقت. فإياك إياك أن تقع في شيء من الشرك في صرف العبادة لغير الله. وللأسف هذا يقع فيه بعض المسلمين هداهم الله في بلاد المسلمين، لما يذهب إلى القبور والأضرحة ويستغيث بها ويدعوها، فكم يحصل هذا الإنسان من المقت والعياذ بالله إذا أعرض عن تعلم الخير والحق وأصر على ما هو عليه وجادل بالباطل. فهكذا يعني يكون مقت الله تعالى على هؤلاء. لماذا؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يذكر الله تعالى لنا شيئا من صفاته الجليلة التي تدعو المسلم للإخلاص لله وحده جل وعلا. قال: رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات يعني رفيعة درجاته، فهو جل وعلا المجيد الكبير العظيم العالي العلي جل وعلا الأعلى. ذو العرش يلقي الروح يعني الوحي من أمره على من يشاء من عباده من أنبيائه لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون. يوم التلاق يلتقي فيه الخلائق ويلتقي الخالق، يلتقي الخلق بخالقهم ويفصل بينهم بالحق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يعني من أعمالهم وذواتهم، بل يحشر الناس غدا يوم القيامة حفاة عراة غرلا في غاية الذل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن الله تعالى يقول: أنا الملك، أنا المتكبر، أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فيستوي جميع الناس، الحاكم والمحكوم والغني والفقير والشريف والوضيع. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلنعمل لهذا اليوم ولنخلص لله جل وعلا. قال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين من شدة الهول. تأمل في هذه اللفتات التي فيها تقرير للتوحيد: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فلما أشركوا بالله ما تنفعهم شركاؤهم وشفعاؤهم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهنا وقف مع توحيد الله تعالى في أسماء وصفاته، أن يستشعر الإنسان مراقبة الله تعالى دائما، وأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول مجاهد رحمه الله: يعلم خائنة الأعين يعني نظر الأعين إلى ما حرم الله. فهذه العين لما تسترق النظر وترى المحرمات اعلم أن الله تعالى يراك قبل أن ترى هذه المرأة التي لا تحل لك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال هو الرجل يعني يكون مع أصحابه، قال فتمر بهم المرأة الحسناء، قال فإذا غفلوا لحظ إليها، وإذا فطنوا غض بصره عنها. فالله تعالى يعلم خائنة الأعين، ماذا تريد بالنظر المحرم؟ تريد أن ترى مفاتن هذه المرأة ثم ماذا؟ هكذا الشيطان يستدرجك خطوة خطوة إلى أن تقع في الفاحشة والعياذ بالله. وكم يخسر الإنسان من لذة الإيمان وحلاوة العبودية لما يدنس قلبه بهذه النظرات وبهذه الخطرات في قلبه، فينقص توحيده لله ويذهب صفاء التوحيد من القلب، فيقسو القلب ثم لا تخشع ولا تبكي من خشية الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من النيات والخطرات والعزائم. قال والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فالله تعالى هو المتفرد هناك بالقضاء، فهو المعبود الحق وحده جل وعلا، إن الله هو السميع البصير. وهكذا يذكر الله تعالى هنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع هارون، ويبرز فيها موضوع الجدال بالحق من قبل مؤمن آل فرعون. ما ذكر الله تعالى شأن مؤمن آل فرعون وجداله مع يعني قومه إلا في هذه السورة، لأنها سورة تقرر يعني إبطال جدال المجادلين بالباطل، ويعني تقرر الجدال بالحق. فتأمل المجادل ليس له يعني المجادل بالباطل يجادل في توحيد الله ليس له حجة، فيلجأ إلى البطش والطغيان كما لجأ إلى هذا فرعون وهامان وقارون، فقالوا لموسى أنه ساحر كذاب. قال فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وهكذا يفعل كل جبار عنيد مجادل بالباطل ليس له حجة، فيلجأ إلى أسلوب القوة. وهنا تأملوا إلى جدال مؤمن آل فرعون مع قومه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يجادلهم بالقناعة العقلية أولا، وتأمل كيف ردهم إلى التوحيد لأنه دين الفطرة السليمة. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، تأمل يقول هذا الكلام لمن؟ لفرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى. لكن لما كان الكلام من واحد منهم ما استطاعوا أن يردوا هذه الفطرة التي يجدونها في نفوسهم. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ثم يقول أيضا في كلامه يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، يذكرهم بربوبية الله وملكه وقهره، فيسكتون لأن هذا أمر مقرر في النفوس، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تأمل إلى توحيد الله تعالى، من يجادل به ما يغلب أبدا، بل يظهر الحق بتقرير التوحيد الواضح. حتى قال فرعون هنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أعرض عن الكلام مع هذا الرجل. ثم تأمل إلى شفقة هذا الرجل عليهم، كيف يعلق قلوبهم بالله، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ينادي أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة والخلائق ينادي بعضهم بعضا، يوم يعني مهيب وعظيم، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. طبعا فرعون تكبر، وتأمل كيف تأتي الآيات في يعني في مقصد السورة الجدال، قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فالجدال بالباطل بغير سلطان هذا يعني يوجب على صاحبه الغضب والمقت من الله جل وعلا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون هكذا مستهزئا يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني طرق السماوات أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا يدلنا على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون أن ربه هو الأعلى فوق السماوات العلى، فاستهزأ بذلك فرعون. فالعقيدة الصحيحة التي يؤمن بها المسلمون أن الله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى. وتأمل هنا إلى هذا الجدال، وفي الحقيقة هذا ليس بجدال يعني، وإنما هو وإن كان جدال مع هؤلاء الكفار من قوم فرعون، ولكنه يعني كلام يخرج من القلب ونصيحة بليغة من هذا الرجل المؤمن، يقول لقومه: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متعة زائلة هذه الدنيا، وإن الآخرة هي دار القرار. تأمل كيف بدأ معهم في النصيحة بالتزهيد من الدنيا والترغيب في الآخرة، لأن الإخوة حب الدنيا أصل كل بلية، الشرك بالله سببه حب الدنيا، لأن التوحيد واضح كما قال الله تعالى ذلك بأنهم سحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، كذلك المعاصي والشهوات والطغيان كله يرجع إلى حب الدنيا، فدخل عليهم من هذا الباب، هذا أصل الشر. ولذلك الإخوة الموحد الذي حقق التوحيد حقا يمتلئ قلبه بحب الله فيزهد في الدنيا، هذه الدنيا متعة زائلة ما يقيم لها وزنا، وإنما يأخذ منها بقدر حاجته بقدر ما يقربه إلى ربه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذه من المصائب التي حلت على أهل التوحيد، أنهم تعلقوا بالدنيا وشهوات الدنيا فضعف التوحيد في نفوسهم، وهكذا تركوا الدعوة إلى توحيد الله وانشغلوا بدنياهم، وأصبح بينهم خلافات ونزاعات كلها ترجع إلى حب الدنيا والهوى والتصدر والعلو في الأرض. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويهدينا أجمعين. ثم تأملوا كيف يقول لقومه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يرغبهم في العمل الصالح والتوبة إلى الله تعالى، فالثواب مضاعف. ثم يبين لهم أن التوحيد فيه النجاة: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فالتوحيد فيه النجاة. ثم يقول: لا جرم، يعني حقا، أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا يستجيب دعاء من دعاه، وما ينفع دعاء ما ينفع يعني من يدعوه لا في الدنيا ولا في الآخرة هذه الأصنام أو الأوثان التي تعبدونها. قال: وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم يختم جداله بكلمة تؤثر في القلوب، كلمة الصدق، يقول لهم: فستذكرون ما أقول لكم، فيقوم: أنا صادق معكم وستذكرون كلامي هذا جيدا، فأنيبوا إلى الله الآن ما دمتم في الدنيا، وإلا إذا وقع عليكم العذاب وكنتم في النار غدا ستذكرون كلامي هذا. هذا من شدة الشفقة عليهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، توكل على الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، نجاه مع موسى وعليه الصلاة والسلام، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في الحياة البرزخية في القبر والعياذ بالله. تأمل، في الصباح والمساء يعرضون على نار جهنم، ويأتيهم من حرها وسمومها وعذابها. ثم قال: ويوم تقوم الساعة، يعني يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية فيها إثبات لعذاب القبر، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر. ثم ذكر جدال الكفار في نار جهنم، تأمل، السورة تتعلق بالجدال فذكر هذا. قال: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار الضعفاء والمستكبرون، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لا إله إلا الله، يريدون أن يخفف عنهم يوم واحد فقط الإخوة من شدة العذاب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقول رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، فكيف بمن هو في دركات النار في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله؟ فيسألون أن يخفف الله تعالى عنهم يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهكذا الله تعالى يعني يختم هذه القصة بالتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاء إلى الله وللمسلمين، قال فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لأنه ذكر بعدها أن الله نصر موسى وقومه، قال ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. إذن فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. تأمل سبحان الله كيف أن ذكر الله تعالى والاستغفار هو زاد الداعي إلى الله تعالى. فقال فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك، هذا توحيد الله، تسبيح الله وحمده. فمهما عبدت الله وذكرت الله فلا بد أن تستغفر الله تعالى. لماذا؟ لأنك مهما ذكرت الله وسبحته وحمدت الله فلن توفي شيئا مما يستحقه جل وعلا من التعظيم والتسبيح والتوحيد لله. فما عليك إلا أن تعترف بتقصيرك وتستغفر الله جل وعلا دائما. ثم يقول الله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، هذا الذي يجرئهم على الجدال بالباطل، الكبر الذي في صدورهم. ثم قال ما هم ببالغيه، هذه بشرى من الله تعالى، يريدون أن يتكبروا على الحق ويغلبوا الحق، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لكن الله يقول ما هم ببالغيه أبدا. فالله تعالى ناصر دينه لا محالة، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ثم تأمل تأتي يعني براهين كونية يعني عظيمة في هذه الآيات تدل على توحيد الله تعالى والبعث. يقول الله تعالى لهذا المجادل بالباطل بغير سلطان، يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاعرف نفسك أيها المجادل، اعرف قيمتك وحجمك في هذا الكون، ماذا تساوي هذه السماوات والأرض وهذا الكون الذي تعيشه؟ فلا تتكبر وارجع إلى ربك. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، حقيقة واضحة، السماوات والأرض مخلوقات العظيمة، مع ذلك الله يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا لا يعلمون؟ لأنهم لا يعملون بمقتضى هذا العلم، والذي لا يعمل كأنه لا يعلم بشيء. فالذي لا يتوب إلى الله ولا يوحد الله، ما الفائدة إذن من يعني نظره في هذه المخلوقات العظيمة؟ فقال وما يستوي الأعمى والبصير، الحجج واضحة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وهكذا تأتي براهين كثيرة الإخوة. الله تعالى هنا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكيف يعني هذه الآية تجعل المسلم يقبل على ربه جل وعلا؟ الله تعالى يضمن لنا الإجابة إذا دعوناه. وهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقال ربكم ادعوني يعني وحدوني، لأن الدعاء المتقبل عند الله هو الدعاء الخالص لما تدعو الله وحده جل وعلا. وقال الثوري رحمه الله وقال ربكم ادعوني، قال قيل له ادعو فقال الثوري إن ترك الذنوب هو الدعاء، ترك الذنوب هو الدعاء. سبحان الله، تأملوا هنا، لأن الذي يعني لا يصر على معصية الله ويتوب إلى الله هذا في الحقيقة قد يعني دعا الله بلسان حاله أن يغفر الله تعالى له، هذا الدعاء الحقيقي بتركك للذنوب المعاصي. ادعوني أستجب لكم، فالله تعالى يضمن لنا الإجابة، أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهذه الآية تجعل في القلب يقين باستجابة الله. واستجابة الله تعالى ليس كما يظن بعض الناس أنه لابد أن يحصل له ما يدعو به، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاثة خصال: إما أن يعجل له ما يريد في الدنيا، أو يدخر له الأجر والثواب في الآخرة، فأيضا هذه إجابة، أو يدفع عنه من السوء بمثله، بمثل ما دعا. فأنت فائز في كل حال، والله تعالى يستجيب لك في كل دعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. ثم يقول الله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا نقيم عليها ونبني عليها ونغرس فيها، والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم فتشعر بكرامة الله تعالى عليك، ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وأعظم دعاء قال: الحمد لله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، لأنه ثناء. هذه الكلمة تدخل في قلبك المحبة لله، لما تستشعر نعم الله وتقول الحمد لله، تثني على الله وتصفه بالكمال المطلق وتشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، يعني سقطا أو صغيرا أو يعني شابا، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فلما تتأمل في مراحل عمرك، أول ما يقوم في قلبك مما تعتبر به قول الله تعالى: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله تعالى ينقلك من طور إلى طور، ما تدري أيها الإنسان في أي طور ستموت، وأنت صغير وأنت شاب وأنت كهل. فهذا يجعل الإنسان يقبل على ربه ويعني يستعد للموت قبل أن يأتيه فجأة. ثم يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، ويتوعدهم بنار جهنم، يقول: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، إلى آخر الآيات في وعيدهم. ثم ترجع الآيات، تأمل كيف يعني الجدال في القرآن بأدلة واضحة من الربوبية: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. فأين يذهب المجادل بعد ذلك، بعد هذا الجدال يعني العظيم في هذه السورة التي تدعو المجادلين إلى المغفرة؟ ثم يذكرهم الله تعالى بحالهم يعني إذا وقع عليهم العذاب: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. أين جدالهم؟ أين استكبارهم؟ قال: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لأن هذا الإيمان إيمان اضطراري لا ينفع صاحبه. الإيمان الحق هو الذي ينبع من القلب محبة وخضوع لله تعالى. قال: سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فنسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.